أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى النقطة الأخيرة والسادسة في هذه السلسلة، وهي البحث عن العدل الإلهي والمصحح لعقوبة العباد يوم القيامة، أو البحث في مسوغ العقوبة في يوم القيامة وكيفية ملائمته مع العدل الإلهي. بعد الإيمان أن الله سبحانه وتعالى عادل، لا يجور ولا يحيف ولا يظلم ولا يفعل القبيح، عادة ما تثار إشكالية ترتبط بمسألة العقوبات الأخروية، وعن السر في هذه العقوبات والمصحح لها، وبيان المسوغ لتلك العقوبات التي تحدثت عنها الأديان الإلهية أو تحدث عنها الدين الإلهي، وأنه هذه العقوبات التي تحدثت عنها الأديان والشرائع الإلهية، هل هناك مناسبة أو تناسب بينها وبين الأعمال التي قام بها الإنسان في الحياة الدنيا أو لا يوجد مثل هذا التناسب؟ وعادة هذه الإشكالية تثار من قبل أصحاب النزعة الإنسانية، وكذلك من قبل الاتجاه الربوبي، وكذلك من بعض الشخصيات العاطفية، أصحاب التفكير العاطفي. نحن سابقا عرفنا في نتائج البحث في العدل أن القول بالمعاد وأن الاعتقاد بالمعاد والاعتقاد بالحساب الأخروي على الأعمال هو من نتائج القول بالعدل الإلهي. فمن خلال الاستناد إلى الاعتقاد بالعدل الإلهي والحكمة الإلهية، وأن الله سبحانه وتعالى عادل لا يجور، وأنه سبحانه وتعالى قد أمر بالحسن ونهى عن القبيح، وهو قادر على المؤاخذة والعقوبة عليهما، توصلنا إلى نتيجة هي الإيمان بالعدل بالمعاد في يوم الحساب والإيمان بالجزاء الأخرى. لكن الآن الإشكالية تتوجه إلى نفس هذه العقوبات التي ثبتت في يوم الحساب، التي ثبتت بناء على القول بالعدل الإلهي. هنا في الإشكالية يقال أنه هذه العقوبات، هذه الجزاءات التي تتحدث عنها الشرائع الإلهية التي أخبر عنها الأنبياء عليهم السلام، هذه الجزاءات وهذه العقوبات غير متناسبة مع الأعمال التي قام بها الإنسان في الحياة الدنيا. هي عقوبات وجزاءات غير عادلة، لأنها لا تتناسب مع الأعمال التي اقترفها الإنسان وقام بها الإنسان. حينئذ فما هو المصحح لها وما هو المسوغ لها؟ سابقا ذكرنا أن هذه الإشكالية في الواقع ترجع إلى استفهامين، أو تنحل إلى إثارتين. الاستفهام الأول أو الإثارة الأولى هو التساؤل عن أصل وجود العقاب الأخروي، هو من الأساس لماذا يوجد عقاب أخروي؟ فهل العقاب الأخروي هو من أجل الانتقام، من أجل التشفي، أو من أجل شيء ثاني؟ والإثارة الثانية أو التساؤل الثاني هو أننا إذا قمنا بعملية تحليل للعقوبات ولقانون العقوبات الذي يجري عليه الناس ويفرض أنه هو الحاكم في باب العقوبات، العقوبات بحسب تحليل العقوبات وبحسب تحليل قانون العقوبات وحسب ما يدركه العاقل، أن العقوبة لابد أن تكون متناسبة كما وكيفا مع الجرم، لابد أن تكون متناسبة من ناحية الكم ومن ناحية الكيف مع مقدار الجرم الصادر. وحينئذ كل زيادة كما أو كيفا على مقدار الجرم الصادر من الإنسان، كل زيادة في العقوبة وفي الجزاء على مقدار الجرم الصادر، سواء كانت هذه الزيادة في الكم أو في الكيف، فهذه الزيادة ظلم وقبيح. هذه الزيادة ظلم قبيح. حينئذ إذا كان ظلما وقبيحا، فكيف يمكن لكم أيها المتدينون، أيها المؤمنون بالعدل الإلهي، أيها المؤمنون بالشرائع الإلهية، كيف يمكنكم توجيه وتبرير مسألة العقوبة بالنار والخلود بالنار التي ذكرت للكافرين وللمجرمين؟ لأنه مقتضى العقوبة، هكذا يقول المستشكل، أنه مقتضى العقوبة أو مقتضى العادل في قانون العقوبات هو أن تفرض العقوبات على مقدار الجرائم، أن تكون متناسبة مع الجرائم من حيث الكم ومن حيث الكيف، هم في طبيعتها ونوعيتها، هم في مقدارها. وإلا إذا لم تكن متناسبة من حيث الكم ولا من حيث الكيف كانت ظلما. وحينئذ نسأل، هل الخلود في النار، هل التعذيب في النار من أصل، وهل الخلود في النار بالنسبة إلى المجرمين بالنسبة إلى الكافرين هذا هل يتناسب مع الجرم الذي قاموا به، هل يتناسب مع الفعل والقبيح الذي قاموا به أو لا يتناسب؟ يعني الإنسان يقتل شخصا آخر متعمدا، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، الآية تقول الإنسان يقتل مؤمنا متعمدا، هذا الذي يقتل مؤمنا متعمدا ولم يتب جزاؤه ماذا؟ جزاؤه أنه يخلد في النار. هنا السؤال، أنه أصل العقوبة بالنار لهذا القاتل وكذلك الخلود فيها، أصل العقوبة في النار من حيث ماذا؟ من حيث الكيف، والخلود فيها من حيث الكم، هذا هل يتناسب مع القاتل؟ هل يتناسب مع هذه الجريمة؟ خب لا شك أن القاتل قبيح عقلا وكذلك محرم شرعا، وهو جريمة لا بد من المحاسبة والمؤاخذة عليها، لكن السؤال الأساس أنه هذا معاقبة القاتل بالنار وكذلك أن يكون خالدا في النار، هذا هل يتناسب مع هذا الجرم الصار من الإنسان، مع هذه الجريمة الصار من الإنسان، أو ليس متناسبا؟ فكيف تبررون ذلك والحال أنه يفترض وفق قانون العقوبات، وفق قانون العقوبة، أن تكون العقوبة متناسبة مع الجرم الصار من الإنسان من حيث الكيف ومن حيث الكم؟ لذلك نحتاج هنا إلى الإجابة عن هاتين الإثارتين. طبعا لا بأس أن نشير هنا قبل الدخول في بيان جواب هاتين الإثارتين أنه هذا البحث عن العقوبة الأخروية وطبيعة العقوبة الأخروية وأنها هل متناسبة أو غير متناسبة، هذا البحث يرتبط ببحث آخر وهو بحث مهم جدا، وهو البحث عن حقيقة التمايز والترابط بين عالمي الدنيا والآخرة، أنه عالم الدنيا وعالم الآخرة مترابطان أو غير مترابطين؟ طبعا لمن مؤمن، لمن هو مؤمن ماذا بوجود عالم الآخرة؟ هل عالم الآخرة وعالم الدنيا مترابطان أو غير مترابطين؟ وإذا كانا مترابطين فهل هما متمايزان، بينهما تمايز، وما هي رابطة بينهما؟ وهل القوانين الحاكمة هنا في عالم الدنيا هل تجري بنفسها في ذلك العالم في عالم الآخرة أو لا تجري؟ هل الاختلاف بين الدنيا وبين الآخرة هو اختلاف فقط في التقدم والتأخر، أن عالم الدنيا متقدم زمانا وعالم الآخرة متأخر زمانا، يعني يأتي بعد عالم الدنيا، أو لا أنه الاختلاف بينهما أبعد من ذلك وأكبر من ذلك، والاختلاف بينهما اختلاف ماذا؟ في طبيعة هذين العالمين وفي حقيقة هذين العالمين وفي حقيقة وطبيعة النواميس والقوانين الحاكمة في كل عالم منهما. هذا بحث مهم جدا، وفي الواقع يمثل مدخلا مهما ومقدمة مهمة لولوج هذا البحث ولتناول هذه الإشكال. لكن باعتبار أنه بحث واسع جدا وفيه تفاصيل كثيرة ويحتاج إلى الاستشهاد بنصوص كثيرة من الآيات والروايات، لذلك يترك إلى فرصة مناسبة ونتوقف للإجابة عن هاتين الإثارتين. أما بالنسبة إلى الإثارة الأولى التي تقول أنه من الأساس لماذا يوجد عقاب أخروي، وهل العقاب الأخروي من أجل التشفي والانتقام أو لأجل شيء ثالث؟ في مقام الجواب عن الإثارة الأولى نقول هذا التساؤل، وأنه العقوبة الأخروية هل هي من أجل التشفي والانتقام والردع أو من أجل شيء آخر، هذا السؤال إنما يتوجه وإنما يرد بالنسبة إلى العقوبات التي تثبت للأعمال عن طريق الجعل والاعتبار والتقنين والتشريع. فالعقوبة التي تكون ثابتة لجرم من الجرائم، ثابتة لعمل من الأعمال، وهذا الثبوت هو ثبوت اعتباري من خلال جعل المشرع، من خلال التقنين، السؤال إنما يتوجه إلى هذا الصنف من العقوبات، لأنه هذه العقوبات التي يجعلها المشرع سواء كان مشرعا بشريا وضعيا أو كان مشرعا دينيا إلهيا، هذا النحو من العقوبات التي تكون العلاقة بين الفعل، بين الجرم، بين العمل وبين العقوبة هي علاقة الاعتبار وعلاقة الجعل وعلاقة الإفراط وعلاقة التشريع، هذا النحو من العقوبات هي التي يتوجه إليها مثل هذا السؤال، وأنه هذا الجعل، جعل العقوبة على هذا الفعل، هل هو للتشفي؟ هل هو للانتقام؟ هل هو للرادع؟ هل هو للتأديب؟ هل هو للتربية أو لشيء آخر؟ كما هو الحال مثلا من يسرق، الإنسان الذي يسرق المال العام أو المال الشخصي، أو الإنسان الذي يخالف الأنظمة والقوانين الناظمة للشأن الاجتماعي للشأن العام. واضح العقوبة التي تجعل للسرقة، العقوبة المترتبة على سرقة المال العام أو على سرقة المال الشخصي أو المترتبة على القتل أو المترتبة على سائر الجرائم أو المترتبة على مخالفة سائر الأنظمة والقوانين الحياتية، واضح العلاقة بين هذه الأعمال وبين العقوبات هي علاقة افتراضية، علاقة جعلية، علاقة اعتبارية. هذه العقوبات تجعل على هذه الأعمال، على هذه الأفعال من أجل الردع، ردع المجرمين، ومن أجل الانتصاف للمظلومين والمهدورة حقوقهم، وكذلك من أجل العظة والاعتبار. المقنن في هذه القوانين، في هذه التشريعات، يلاحظ مجموعة من الحيثيات، يلاحظ مجموعة من الحيثيات ومجموعة من الجهات، فيجعل العقوبة، فيجعل العقوبة، يلاحظ السرقة، أو يلاحظ مثلا مخالفة أنظمة المرور، أو يلاحظ مثلا مخالفة أنظمة التوظيف في الدوائر والمؤسسات الرسمية، ويلاحظ تأثيرها على المجتمع، ويلاحظ حيثيات وجوانب أخرى، فيقنن ويجعل ويفرض مجموعة من العقوبات لهذه الأعمال ولهذه السلوكيات. فهنا رابطة بين العمل وهو السرقة أو مخالفة نظام المرور أو مخالفة أنظمة التوظيف وما أشبه، هنا رابطة بين هذه الأعمال وبين العقوبات المجعولة لها، هي علاقة ماذا؟ علاقة افتراضية، علاقة جعلية، وليست علاقة واقعية حقيقية. ولأنها علاقة افتراضية جعلية وليست حقيقية، لذلك ماذا؟ يمكن رفعها، يمكن أن ترفع العقوبة، وكذلك يمكن أن تستبدل، ويمكن أن تتغير، ويمكن أن تختلف وأن تتخلف باختلاف العصور وباختلاف البلدان وبحسب الرؤية التي ينطلق منها كل مشرع وكل مقنن. مثلا الآن سرقة المال العام، التلاعب بالمال العام، مخالفة أنظمة التوظيف، مخالفة أنظمة المرور، لأنه العقوبة المجعولة لهذه المخالفات لهذه الأعمال هي عقوبة جعلية، عقوبة افتراضية، وليست رابطة بينها وبين العقوبة رابطة حقيقية واقعية. لذلك نجد الآن البلدان تختلف في طبيعة العقوبات المجعولة لهذه ماذا؟ لهذه المخالفات. فمثلا مخالفة قانون التوظيف في البلد الكذائي يخالف ماذا؟ تتغير أو مخالفة أو مغايرة لطبيعة العقوبة في بلد آخر في نفس هذا الجرم وفي نفس هذه المخالفة. وكذلك الحال في السرقة، كذلك الحال في القتل. هناك بلدان تجعل عقوبة الإعدام للقاتل، بينما هناك بلدان لا تجعل عقوبة الإعدام للقاتل، وإنما مثلا تجعل ماذا؟ هناك غرامة، أو تجعل هناك مثلا الحكم بالسجن المؤبد. فلأن رابطة هنا بين العقوبة وبين الجرم وبين الفعل وبين السلوك الصادر من الإنسان هي علاقة افتراضية، علاقة جعلية، ليست علاقة ماذا؟ سبب ومسبب واقعي حقيقي. لذلك ماذا؟ لذلك تختلف وتتخلف العقوبات من عصر إلى آخر ومن بلد إلى آخر، وبتبع اختلاف الرؤية التي ينطلق منها المقنن والمشرع البشري. هذا النحو من العقوبات، هذا النحو من العقوبات هو الذي يتوجه إليه هذا السؤال الأول، وهو أنه لماذا تجعل العقوبة؟ هل هي من أجل التشفي، من أجل الانتقام، من أجل الردع، من أجل الاعتبار والاتعاظ، من أجل التربية؟ هذا النحو من العقوبات هي التي يتوجه إليها هذا السؤال، أي تلك العقوبات التي تكون العلاقة بينها وبين الأفعال وبين الجرم هي علاقة ماذا؟ علاقة وضعية، علاقة جعلية، علاقة افتراضية، علاقة اعتبارية، علاقة مجعولة ومفترضة ومقننة من قبل المشرع ومن قبل المقنن. بينما إذا كانت العقوبة ليست أمرا جعليا، افتراضيا، اعتباريا، تقنينيا، لا، إذا كانت العقوبة هي عبارة عن أثر وضعي للعمل، بحيث أنه بمجرد أن يصدر العمل تصدر العقوبة وتتحقق نتيجته بشكل ماذا؟ بشكل حتمي، بشكل واقعي، بسبب رابطة العلية والمعلولية، حينئذ هذا النحو من العقوبات هذا السؤال لا يتوجه إليها. لماذا؟ لأن هذه العقوبة ليست مجعولة من قبل مشرع، من قبل مقنن، حتى نأتي ونسأله أنك جعلت هذه العقوبة لأجل التشفي، لأجل الانتقام، لأجل الردع، لأجل كبح جماح المعتدي والمجرم، أو لا لأجل التربية أو لأجل شيء ثاني. لا، هذه العقوبة حينئذ في هذا النحو من العقوبات هي ضرورة وجودية حتمية لازمة للعمل، كما هو الحال مثلا في الإنسان الذي يشرب السم أو السم. الإنسان بمجرد أن يشرب السم ماذا يحصل لديه؟ ينتج الموت، أن الإنسان يموت تلقائيا بشكل طبيعي، بشكل حتمي، بشكل لازم. حينئذ لا معنى لأن نسأل ونقول أنه هذا الأثر وهو الموت جراء شرب السم، أنه هذا الأثر هل هو للتشفي؟ هل هو للانتقام؟ هل هو للرادع؟ هل هو للاعتبار؟ هل هو للتربية؟ هل هو إلى آخره؟ لا معنى أصل لهذا السؤال، هذا السؤال لا معنى له. لماذا؟ لأن الموت مع شرب السم أثر وضعي تكويني حقيقي لازم وحتمي. العقوبة هنا أو الأثر هنا، ماذا العلاقة بينه وبين العمل؟ هي علاقة السبب والمسبب، علاقة العلة والمعلول، ليست علاقة جعلية افتراضية حتى نسأل أنك جعلت العقوبة وهذا الأثر من أجل التشفي أو الانتقام أو التربية أو الردع أو إلى غيره من الغايات والأهداف. لا، العقوبة هنا أثر ماذا؟ أثر وضعي. العقوبة هنا ماذا؟ رابطتها مع العمل رابطة سبب ومسبب. فلا معنى لأن نسأل أنه لا يوجد تناسب بين العمل وبين أثره، لأنه هنا ليس الأمر تقنيني اعتباري جعلي حتى نسأل ونقول أنه لا يوجد تناسب، أو حتى نقول أنه ما هي الغاية من جعل هذه العقوبة وهذا الأثر، هل هي التشفي أو التشهي أو الاعتبار أو الاتعاظ أو التربية؟ لا، هذا أثر وضعي، هذا أثر ماذا؟ تكويني. العلاقة بين هذا الأثر، بين هذه العقوبة وبين العمل هي علاقة السببية، علاقة حتمية، علاقة لازمة. فلا معنى لمثل هذا السؤال، لا معنى لأن يقال أنه الإنسان في لحظة في دقيقة شرب السم فكانت النتيجة أنه فقد حياته ولم يبقى في هذا العالم، وهذا خلاف العدل. ولماذا جعلت هذه العقوبة؟ هل هي للتشفي أو للتشهي أو للتربية؟ نقول أصلا هذا السؤال لا معنى له، لأنه هنا ليست العقوبة عقوبة مجعولة ولا افتراضية ولا جعلية، وليست منطلقة من دراسة المقنن ماذا لمجموعة من الحيثيات والمصالح والمفاسد ثم جعل العقوبة، أبدا ليست من هذا القبيل. فلا معنى لأن نسأل ونقول أنه ما هي الغاية من جعل هذا الأثر ومن جعل هذه العقوبة. إذا اتضح هذا المعنى، حينئذ نتقدم خطوة في الجواب، نتقدم خطوة في الجواب للتوضيح أكثر. نقول هذه الملازمة الخارجية في الواقع بين العمل الإنساني، بين عمل الإنسان وبين العقوبة والأثر المترتب على هذا العمل، لها صورتان. يا ملازمة، هذه الملازمة اللي هي من النحو الثاني، قلنا أنه مرة تكون عندنا العلاقة والرابطة هي علاقة جعلية افتراضية، بعد هذا خارج عن محل البحث، ومرة لا عندنا العقوبة هي عبارة عن أثر وضعي، العلاقة بينه وبين العمل علاقة سبب ومسبب. هذا العقوبة أو الأثر اللي تكون العلاقة بينه وبين العمل على شكل سبب ومسبب وأثر وضعي، هذه لها صورتان. الصورة الأولى أنه هذه الأعمال الصالحة والطالحة، الأعمال الحسنة والأعمال القبيحة التي يقوم بها الإنسان، التي تزرع من الإنسان، هذه الأعمال توجد في نفس الإنسان ملكة مناسبة لها ناشئة من تكرار العمل من قبل الإنسان، ناشئة من المداومة على العمل من قبل الإنسان، وهذا مطلب معروف في الأخلاق ومطلب مسلم، أنه الإنسان إذا داوم على عمل معين سوف ينتقل هذا العمل من كونه حالة في وقت محدد إلى أن يصير عادة، ثم يصير ماذا؟ يصير ملكة عند الإنسان، في نفس الإنسان، في داخل الإنسان، في روح الإنسان. هذه الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة التي تصدر من الإنسان بسبب تكرارها من قبل الإنسان، بسبب المداومة عليها من قبل الإنسان، توجد في نفس الإنسان ملكة مناسبة لهذه الأعمال الصالحة والطالحة، الحسنة والقبيحة. وهذه الملكة التي تحصل في داخل الإنسان هي ليست شيئا منفصلا عن الإنسان، ليست هي غير الإنسان، لا، هي الإنسان عينه، هي نفس الإنسان، هي نفس حقيقة الإنسان، هي نفس وجود الإنسان، وليست شيئا مختلفا. حينئذ يقال الإنسان الصالح والطالح إنما يحشران في يوم القيامة بهذه الملكات التي اكتسباها في الدنيا عن طريق الطاعة وعن طريق المعصية، عن طريق الأعمال الصالحة وعن طريق الأعمال الطالحة. فلكل واحد منهما بسبب المداومة على العمل ملكة مناسبة لهذا العمل، وهذه الملكة هي حقيقة الإنسان الداخلي، وكل ملكة من هذه الملكتين، الملكة المناسبة للأعمال الصالحة والملكة المناسبة للأعمال الطالحة، كل ملكة من هذه الملكات لها أثرها الخاص الملازم لها الذي لا ينفك عنها، ملازم لا يعني شنو العلاقة علاقة سبب ومسبب تكويني وضعي وليس افتراضي جعلي. هذه الملكة اما اثرها الملازم لها اما نتيجتها الملازمة لها هي ماذا؟ روح وريحان وجنة نعيم، او الاثر الملازم لها هو ماذا؟ هو النار ولهيب النار. هنا ماذا؟ هنا الأثر ملازم لهذه الملكة وليس شيئا ماذا مجعولا لها، لا لا هو ملازم لها من باب السبب والمسبب. بناء على هذا الكلام، بناء على الكلام راح يكون الثواب والعقاب في الآخرة، النعيم والعقاب في الآخرة، الجنة والنار في الآخرة عبارة عن أمرين مخلوقين للنفس، مسببين عن النفس، ليس منفصلين عن النفس، لأنهما مرتبطان بمن؟ مرتبطان بملكة الإنسان التي وجدت فيه جراء المداومة على الأعمال والتلبس بهذه الأعمال والإكثار من هذه الأعمال. لذلك ذهب بعض المفكرين، بعض العلماء، بعض المفسرين إلى القول أنه الثواب والعقاب في الآخرة هما في الواقع من الحقائق، من الأمور الحقيقية وليس الإفتراضية الجعلية، لا لا هما من الأمور الحقيقية ومن الحالات الحقيقية ومن الصفات الحقيقية التي يكتسبها الإنسان بأعماله الصالحة والطالحة في الدنيا، هما موجودان في داخل الإنسان من الأساس نتيجة المداومة على الأعمال. غاية الأمر أنهما سوف يظهران في ذلك العالم، هناك يكشف عنهما. الإنسان يذهب إلى ذلك العالم، الإنسان الصالح والإنسان الطالح يذهبان إلى ذلك العالم بما عندهما من ملكة أو من طبيعة خيرة أو شريرة ناشئة من الأعمال الصالحة أو الطالحة. وحينئذ إذا كانت الثواب والعقاب في الآخرة هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن حقيقة الإنسان الداخلية الناشئة من المداومة على الأعمال. حينئذ هذا السؤال الذي يقول أنه ما هي الغاية من العقاب الأخرى ومن الأساس، هل هي التشفي أو الانتقام أو التربية أو ما أشبه، يكون ساقطا من الأساس ولا معنى للسؤال، لا معنى لوروده من أصل. لماذا؟ لأنه العقوبة وفق هذه الصورة، العقوبة وفق هذه الصورة سوف يكون حالها حال من؟ حالها حال الموت الناشئ عن شرب السم، أو حالها حال الشفاء والعافية الناشئة من شرب الدواء. أثر تكويني، أثر وضعي، سبب ومسبب، ليس أمرا مجعولا حتى نسأل عن الغاية من جعله، ليس أمرا مقننا، ليس أمرا إفراضيا اعتباريا حتى نسأل عن الغاية من جعله. الآن الإنسان لما يسرق، الإنسان لما يخالف القانون، الإنسان لما يسرق المال العام، لما يسرق المال الشخصي، لما يعتدي، لما يتحرش، لما إلى آخره، هنا لما تجعل عقوبات واضحة، هذه العقوبات مو أثر تكوينية، العلاقة مو علاقة سبب ومسبب تكويني واقعي. لذلك لما تجعل عقوبات نسأل أنه شنو الغاية منها، وهل هو مناسب أو غير مناسب. بينما إذا كان الأثر هو أثر وضعي تكويني، العلاقة بينه وبين العمل علاقة سبب ومسبب تكويني واقعي وضعي وليس جعلي افتراضي، حينئذ لا معنى للسؤال من الأساس، لا معنى للسؤال من الأساس. هذه الصورة الأولى الموجودة بين ماذا؟ بين العمل الإنساني وبين ماذا؟ وبين ما يلازمه من أثر ومن عقوبة. الصورة الثانية قالوا فيها أن العمل الإنساني، أي عمل من الأعمال سواء كان عملا صالحا أو عملا طالحا، حسنا أو قبيحا، هذا العمل كل عمل له صورتان، له صورتان، صورة دنيوية وصورة أخروية، صورة ظاهرية وصورة باطنية. وكل صورة من هاتين الصورتين تحصل وتظهر في النشأة المناسبة لها، في النشأة وفي الظرف المناسب لها. مثلا الصلاة لها صورتان، لها حقيقتان، حقيقة ظاهرية، صورة ظاهرية، ولها صورة باطنية، حقيقة باطنية. صورتها الظاهرية تناسب هذه الحياة، صورتها الظاهرية في الحياة ما هي؟ هي هاي الصلاة المعروفة، عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموعة من الحركات، مجموعة من الإيماءات، مجموعة من الركوعات، مجموعة من السجودات، مجموعة من القراءات، مجموعة من تكبيرة الإحرام وهكذا. لكن هذه صورتها الظاهرية، حقيقتها الظاهرية التي هي ماذا؟ في هذا العالم وفي هذه النشأة. وإضافة لذلك لها صورة واقعية، لها صورة باطنية. هذه الصورة الواقعية، هذه الصورة الباطنية لا تظهر في هذا العالم، وإنما تظهر في نشأة أخرى وفي عالم آخر. فيقولون كل عمل من أعمال الإنسان الصالحة والطالحة لها صورتان، صورة ظاهرية دنيوية مناسبة لهذه النشأة، وصورة باطنية لا تظهر إلا في النشأة الأخرى، لا تظهر إلا في النشأة الأخرى. يعني هذه سرقة المال لها صورة ظاهرية، وهي ماذا؟ نفس هذا، أخذ المال، الاستيلاء على المال وتجاوز الحدود الأخلاقية والشرعية والقانونية بغير وجه حق، هذا صورته ماذا؟ الظاهرية. لكن له صورة ماذا؟ له صورة باطنية تظهر في النشأة الثانية. يقول تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. الإنسان الآن لمن يبخل لا يتصدق، شو يتصور؟ يتصور هذا شيء خير له، باعتبار أنه ماذا؟ يحافظ على رصيده، لا ينقص رصيده، تعبيرنا ما يطشر فلوسه. بل هو شر لهم، هو نفسه هذا، نفس البخل، نفس عدم الإنفاق، شبيه شر لهم. الذي يحسبونه خيرا بحسب نظرتهم الحسية، نظرتهم المحدودة في نطاق العالم الحسي، نظرتهم الظاهرية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، بحسب نظرتهم هو خير لهم، لكنه في واقع ماذا؟ بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. بعد شو تقول آية؟ هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نفس الذي تكنزونه وتتصورونه خيرا لكم ماذا؟ هو نفسه سوف ماذا؟ تذوقونه، مو شيء آخر. لا أننا نعاقبكم على هذا ماذا؟ عدم الإنفاق. لا، نفس هذا عدم الإنفاق الذي تحسبونه خيرا بحسب النظرة الظاهرية سوف تظهر لكم في تلك النشأة حقيقته الباطنية. هذا ما كنستم لأنفسكم، مو شيء ثاني احنا نجعله عليه، لا لا لا، مو شيء، مو عقوبة ثانية نحن نأتي ونجعلها ونفرضها لهذا الكنز، لهذا الإكناز، لا أبدا، لهذا البخل أبدا. ذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه الآية وغيرها من الآيات تدل على أنه نفس عمل الإنسان الذي يقوم به في هذه الدنيا سوف يحضر ويظهر في يوم القيامة، نفسه ليس شيئا آخر، نفسه، لكن يظهر وينكشف للإنسان بلباسه الأخروي وبصورته الأخروية التي تناسب تلك النشأة. هذه الأعمال التي سوف تظهر في تلك النشأة بلباس آخر وبصورة أخرى، هذه ماذا؟ ملازمة لوجود الإنسان، لا تنفك عن وجود الإنسان. وإذا كان العمل ملازم لوجود الإنسان ولا ينفك عن وجود الإنسان، حينئذ يكون هذا السؤال عن التعذيب لماذا يكون؟ وما هي الغاية منه؟ وهل هو للتشفي؟ سؤال لا معنى له أصلاً، لأن هذا السؤال إنما يتصور في حالة ماذا؟ إمكان التفكيك بين العمل وبين العقوبة، كما هو الحال في السرقة الآن في الحياة الدنيا. السرقة بالنسبة إلى عقوبتها الدنيوية يمكن التفكيك أو لا يمكن التفكيك؟ يمكن التفكيك بشهادة ماذا؟ بشهادة اختلاف المجتمعات والأنظمة والحكومات والدول في طبيعة العقوبة المجعولة للسرقة، كذلك الحال في الزنا، كذلك الحال في القتل وغيرها من الأعمال. هذا السؤال إنما يتصور في حالة توجد إمكانية وقابلية أن نفكك بين العمل وبين جزائه وبين عقوبته. أما في الصورة التي لا يمكن فيها التفكيك بين العمل وبين أثره وبين عقوبته، باعتبار أنه العقوبة شنو؟ ها؟ العقوبة هي صورة باطنية للعمل، أو لسبب أنه العقوبة هي ماذا؟ هي أثر ناشئ من ملكة باطنية عند الإنسان، عند ذلك لا معنى، لا معنى لمثل هذا السؤال. الفارق بين هاتين الصورتين، بين الصورة الأولى التي تقول أنه هذه الأعمال اللي يداوم عليها الإنسان توجد في نفس الإنسان ملكة مناسبة لها، وبين الصورة التي تقول أنه كل عمل له صورتان، صورة ظاهرية وصورة باطنية، أنه في الصورة الأولى العلاقة والرابطة بين العمل وبين العقوبة هي رابطة إنتاج، رابطة إنتاجية، أنه هذا العمل ينتج هذه الملكة وهذه الملكة تنتج هذه العقوبة بشكل لازم، بشكل ملازمة الواقعي. بينما في الصورة الثانية، الصورة اللي تقول ماذا؟ أنه كل عمل له صورتان ظاهرية وباطنية، هنا لا، الملازمة هنا، الرابطة هنا هي ماذا؟ هي ملازمات وجود الإنسان، مو إنتاج، لا 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 لا، نفس وجود الإنسان، نفس العمل الإنسان له صورتان، صورة ظاهرية وصورة باطنية. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. والآية اللي بعد أوضح، يوم تجد كل نفس، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، تجد ما عملت، لأنها تجد ماذا؟ أننا سوف نجعل عقوبة على هذا الذي عملته، لا لا لا، نفس عمل، نفس العمل سوف يجدونه في ذلك اليوم. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. علمت نفس ما أحضرت، هي النفس تحضر ماذا؟ تحضر وياها هذه الصورة الباطنية التي سوف تظهر في ذلك العالم، أو نفس هذه النفس ماذا؟ نفس هذا الإنسان يأتي بملكته الباطنية الصالحة أو الطالحة التي تنتج ماذا؟ تنتج عقوبة ملازمة لها بحسب قانون السببية. هنا الحاضر في يوم القيامة، في يوم الجزاء، هو ماذا؟ نفس العمل، نفس العمل. هذا اللي يعبرون عنه في الأدبيات الإسلامية بنظرية تجسم الأعمال وتحقق الأعمال بالصور المناسبة لها في ذلك العالم وفي تلك النشأة. الرابطة هنا واضح، الرابطة هنا في تجسم الأعمال وفي بحسب الملكات، الرابطة هنا شنو بين العمل وبين الجزاء؟ في رابطة العلية والمعلولية. الإنسان بوجوده الباطني وبأعماله علة لجزائه الأخروي. شون علة؟ إما هو يخلقه، يخلق الجزاء كما في الصورة الأولى في حالة الملكة، أو هو الذي يوجد الجزاء من خلال الصورة الباطنية، هو يحصد ما زرعه في الدنيا. الإنسان ليس بينه وبين ما يزرعه أي انفكاك. رابطة، رابطة علية ومعلولية، ولا معنى للسؤال عن التفكيك بين العلة وبين معلولها. حين إذا هذا الإشكال من أصل، هذا الإشكال أصلا لا يرد، هي ليست عقوبة مجعولة حتى نسأل أنها للتشفي أو للرادع أو ما أشبه، على أنه نفس هذا التشفي وما أشبه والتنكيل، واضح هذا التشفي منفي عنه سبحانه وتعالى بعد ثبوت كماله وصفاته الكمالية وثبوت عدله سبحانه وتعالى على مبنى الفلاسفة وعلى مبنى المتكلمين بلا فارق. علمت نفس ما أحضرت. شنو يعني علمت نفس ما أحضرت؟ يعني أن كل ما يجده الإنسان، كل ما يلقاه الإنسان في عالم الآخرة من نعيم أو عذاب، هو أحضره بنفسه، هو أعده لنفسه في هذا العالم، هنا هو يعده. غاية الأمر أنه الإنسان في هذه الدنيا لا يعرفه، لا يعرف ما الذي يعمله، لا يعرف ما الذي أعده لنفسه، وفي تلك النشأة سوف يعرفه، سوف يعرف حقيقة أعماله في يوم القيامة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أنت في هذه النشأة كنت في غفلة عن حقيقة وطبيعة أعمالك الصالحة والطالحة بلا فرق، حقيقتها لا تعرفها، ثم ستعرف الحقيقة على وجه اليقين حين ينكشف عنك الغطاء، فبصلك اليوم حديد. إذن الجزاء الأخروي، وفق هذا الكلام، الجزاء الأخروي هو تجسم للأعمال التي قام بها الإنسان في حياته، وليس شيئا مجعولا. عندما تزول وترتفع الحجب عن الإنسان، عن النفس الإنسانية، تتجسم أمامه أعماله الصالحة والطالحة. إنما هي أعمالكم ردت إليكم، نفس عملك، نفس هذا عملك اللي كنت تسوي، عملك الزين وعملك الموزين، عملك الخير وعملك الشرير، عملك الصالح وعملك الطالح، هو بنفسه سوف نعطيه لك يوم القيامة. أنت الذي أحضرته، أنت الذي سببته من خلال ملكتك الداخلية، أو من خلال ماذا هو الصورة الباطنية لعملك. هذا بالنسبة للسؤال الأول. وأما السؤال الثاني والإشكال الثاني، أنه العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع الجرم كما وكيفا. فواضح هذا القانون، أنه العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع الجرم كما وكيفا. واضح هذا إنما يكون في العقوبات ماذا؟ الجعلية، التقنينية، التشريعية، الإفراضية. هذا قانون في الحياة الدنيا، قانون العقوبات اللي هي ماذا؟ ناظمة لشأن المجتمع. العقوبات التي يراد منها ماذا؟ مكافحة الجريمة والحد من الجريمة وردع المعتدي وتربية المجتمع وتخويف المجتمع، التي يجعلها المقدن والمشرع سواء كان إلهي أو وضعي. هذه هي التي ماذا يأتي في هذا السؤال، يجب أن تكون متناسبة مع الجرم من حيث الكم ومن حيث الكيف. أما إذا كانت العقوبة لا، هي أثر وضعي ومسبب ومعلول لعمل الإنسان، فلا معنى للسؤال عن أنه يجب أن تكون متناسبة مع الجرم كما وكيفا. حال الموت اللي ينشئ من الذي ينتج عن شرب السم. لاحظوا هذا الإنسان الذي يقود سيارة، إنسان الذي يقود سيارة في لحظة واحدة عندما يغفل وتأخذه السنة وينام سوف يحصد خسارات كبيرة جدا أبدية، سوف تنقلب السيارة وقد يموت. هنا يحصد خسارات مالية ونفسية وبدنية تدوم ماذا؟ مدة عمره، يفقد حياته بالنتيجة. لماذا؟ لأنه رابط هنا بين فقدان الوعي، وبالتالي ماذا؟ ارتباك القيادة، وبين الموت وبين الانقلاب، رابطة وضعية تكوينية. العمل آني، وهو لحظة سنة، لحظة نوم، لحظة غفلة، لكن النتائج ماذا؟ النتائج دائمية. يعني إذن لا معنى لأن نسأل أنه ماكو تناسب بين الموت وفقدان الحياة وبين ماذا؟ غفلة لحظة. نقول هذه مو عقوبة مجعولة من قبل مقنن، من قبل مشرع حتى نسأل هذا السؤال، لا، هذه واقع وضعي مسبب عن علة وعن سبب. بالتالي إذا كان عمل الإنسان في هذه الحياة هو بذرة أو بذور لما سوف يحصده الإنسان في الآخرة. حين ذا لا معنى لهذا السؤال أصلا، ولا يوجد مانع يمنع من أن تكون العقوبة دائمية وأبدية ويكون العمل آني وفق صورتين المتقدمتين، لأنه إما ماذا رابط، رابطة إنتاج، أو رابطة هي ماذا، رابطة واقع، صورة باطنية واقعية. أيضا من المحتمل جدا، وهذا الاحتمال وارد جدا، أنه هذا الخلود في جهنم، الخلود في العذاب، هو مختص بأولئك الأفراد، بأولئك الأشخاص الذين فقدوا استعداد الرحمة والهداية والإفاضة في داخلهم. الإنسان الذي ماذا من خلال تمرس بالأعمال القبيحة، الأعمال الطالحة، وإيغاله بالإجرام، إيغاله بالدماء، بالأعراض، بالأموال، سوف ماذا شيئا فشيئا يفقد هذه القابلية والاستعداد المل للرحمة والهداية، فيكون الخلود في جهنم مختصا بهذا الإنسان الذي فقد ماذا، فقد قابلية الهداية وقابلية إفاضة الرحمة والعفو والعطف عليه. بلى، القرآن الكريم يقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا يقول أحاطت به خطيئته، مو الذي يخطأ مرة أو مرتين، لا لا لا، أحاطت به خطيئته، هذا الذي أحاطت به خطيئته وماذا، هو الذي يخلد في النار. هنا الخطيئة استولت على الإنسان بشكل أوجبت شنو؟ أوجبت زوال قابلية واستعداد نزول الرحمة عليه والعطف عليه. أو في آية أخرى عندما يتكلم عن نوح عليه السلام، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. أحيانا الإنسان تصدر منه أعمال غير صالح، يقتل مرة، يكذب مرة، يعمل أعمال غير صالحة مرة أو مرتين أو عشرة، يخالف بعض الأنظمة، يخالف بعض التعاليم الإلهية، يخالف بعض التشريعات الإلهية، بالنتيجة تصدر من عنده أعمال غير صالحة، ثم يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يتقبل منه التوبة. لكن في بعض الأحيان الإنسان يكون هو نفسه بوجوده عمل غير صالح، حقيقته وباطنه أنه عمل غير صالح، مو أنه إنسان وقام بأعمال غير صالحة، لا لا، هو بنفسه عمل غير صالح، هو بحقيقته وباطنه عمل غير صالح. لذلك ورد في بعض الروايات، في بعض النصوص، أنه بعض الناس يحشرون يوم القيامة على صور تحسن عندها صور القردة والخنازير. هناك تظهر ماذا؟ حقيقتهم الباطنية، هو بنفسه عمل غير صالح، بباطنه عمل غير صالح، مو أنه يقوم بأعمال غير صالح، لا لا، هو في باطنه، في وجوده، في نفسه عمل غير صالح، فتظهر صورته الواقعية الباطنية في يوم القيامة في تلك النشأة، تكون صورة لو قيست بصورة الخنزير وبصورة القرد لكانت صورة القرد وصورة الخنزير حسنة بالنسبة إليها. يحشر الناس يوم القيامة على صور تحسن عندها صور القرد والخنازير. فيتلخص من كل هذا الكلام أن هذا الاعتراض والقول أنه لا يوجد تناسب بين الأعمال التي يقوم بها الإنسان في الدنيا وبين العقوبات التي تكون في الآخرة، نقول هذا التناسب وعدم التناسب والسؤال عن أنه تشفي أو غير تشفي، هذا إنما يتوجه إلى العقوبات والقوانين، عفوا، إلى العقوبات والقوانين الجزائية الجعلية الرادعة. أما العقوبات التي تكون علاقتها بالعمل هي علاقة تكوينية، علاقة رابطة سببية ومسببية، العقوبة اللي تكون معلولة حقيقة وهي تكون أثرا حقيقيا ملازما للعمل، حينئذ لا معنى ماذا؟ لا معنى للسؤال عن أنه يناسب عمل الإنسان أو لا يناسب عمل الإنسان، لا، هي الصورة الواقعية، الصورة الباطنية هي الملازمة لملكة الإنسان الباطنية. لذلك ما يقوله أصحاب التوجه العاطفي وأصحاب التوجه ما يسمى بالتوجه الإنساني أو أصحاب الاتجاه الربوبي في هذا المجال كلام طفولي جدا. كذلك ما يقوله برتراند راسل، راسل يقول أنه كيف يمكن أن يكون الإله إلها وهو يفرض علينا عقوبات شديدة بسبب جنايات صغيرة؟ واضح هذا الكلام ناشئ من ناشئ من عدم إدراك راسل لحقيقة العقوبات الأخروية، وناشئ من عدم إدراكه لعلاقة الدنيا بالآخرة. هو يتصور أنه ماذا؟ العقوبات مرتبطة بالأعمال بعلاقة تعاقدية حالها حال العقوبات المجعولة في المجتمعات البشرية، ولأنه إنسان مادي ينظر بنظرة مادية مشبعة بالمادة ومفرطة بالعاطفة، لذلك نراه ماذا؟ نراه يعتبر العقاب والجزاء الأخرى وشبي بأنه ثأر وغير إنساني ووحشي بسبب أنه غافل عن حقيقة الآخرة وحقيقة رابطة الأعمال الإنسانية بآثارها الوضعية التكوينية التي تظهر في ذلك العالم. ولأنه راسل أيضا من ناحية ثانية قبل أن نختم، راسل واضح معرفته الدينية ومعرفته بالدين منحصرة بالمعرفة المسيحية رائجة في مجتمعه، وبالتالي لم يتعرف على المعارف والتعاليم الدينية الإسلامية والتنظير الفلسفي للعقوبات في الفلسفة الإسلامية، لذلك لم يفهم حقيقة الجزاء الأخروي، فجاءت أحكامه بهذا الشكل، أحكام مرتجلة ومتسرعة وغير دقيقة. هذا تمام الكلام في هذا البحث وفي سلسلة العادل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قول التلازم التكويني بين الفعل المخالف وبين النار مثلا، أليس الباري سبحانه هو بل أكيد بلا شك، خب الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل النار محرقة، ولكن جعل النار محرقة ليس اعتباطا وإنما لخصوصية في النار بناء على القلب السنخية، واضح القاعات السنخية، وإلا لماذا لم يكن الثلج محرقا مثلا، ولماذا لم تكن النار هي التي ترفع العطش؟ ليس جعلا اعتباطيا، ناشئ ماذا؟ من وجود سنخية، أنه النار هي اللي ماذا؟ هي التي فيها قابلية وسنخية أن يصدر منها هذا الأثر. فبالتالي هنا الجعل الله سبحانه وتعالى جعل قانون الإحراق، ولكن ليس جعلا ماذا؟ جعلا اعتباطيا، فلا يبقى الإشكال. كذلك الإنسان هو تعملك هذا الصالح والطالح، بالنتيجة يوجد ماذا؟ ملك في نفسك، يوجد ماذا؟ ملك في نفسك، ملك سيئة أو ملك حسنة نتيجة المداومة على الأعمال الصالحة والطالحة، هذه الملكة ماذا لها؟ أثرها الذي سوف يظهر في ذلك العالم. كذلك كل عمل له في الصورة الثانية، كل عمل له صورتان، صورة واقعية وصورة باطنية. إحنا الآن الصورة الظاهرية لصلاتنا هذه تكبيرة الإحرام والقراءة ركوع وسجود وجلسة إصلاح وما أشبه، هذه صورة ظاهرية في هذه النشأة مناسبة لهذه النشأة، لكن في النشأة الأخرى لها صورة باطنية، وهذه الصورة الباطنية ليست هي شيء غير العمل، لا هو نفسه العمل لكن يظهر في تلك النشأة، لا يمكن أن يظهر في هذه النشأة. لذلك أنا قلت في بداية البحث أنه هذا بحثنا مرتبط بمسألة أنه ما هي العلاقة بين الدنيا والآخرة وما هو التمايز بينهما، هذاك بحث مهم جدا. الفضل الإلهي، واضح الفضل الإلهي خب أكيد بلا شك، إحنا إذا بنينا على أنه الخلود في جهنم هو فقط للذي فقد القابلية لنزول الرحمة والهداية والشفاعة له، عند ذلك هذا الإنسان الذي لم يفقد قابلية نزول الرحمة سوف يأخذ استحقاقه بما يناسب عمله، فتنتهي صور أعمال القبيحة ويخرج من النار. كذلك احنا عندنا في اكو تفاصيل انه مثلا الموحد لا يخلد في النار، انسان الموحد الذي مع ذلك يرتكب جرائم ويرتكب مخالفات ويكون باطنه سيء، ولكنه بما أنه موحد فهو لا يخلد في النار. التجسم الذي أشرتم إليه هو تجسم للعمل أو لملكة الإنسان؟ لا، تجسم العمل، التجسم مرتبط بصورة ثانية. نقولنا الملازمة بين عمل الإنسان وبين أثره له صورتان. الصورة الأولى هو من خلال الملكة، أنه العمل يوجد ملكة في نفس الإنسان، وهذه الملكة لها أثر. الملكة تكون منتجة للأثر، رابطة إنتاجية. بينما الصورة الثانية لا، كل عمل له صورتان، صورة ظاهرية وصورة باطنية. الصورة الباطنية هي تجسم العمل. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. الملكة أحاطت به خطيئته، يعني شنو؟ يعني نفس الخطيئة أحاطت بالإنسان بشكل ماذا؟ أفقدته قابلية نزول رحمة. هاي لا تتكلم عن الملكة، تتكلم عن من؟ تتكلم عن الخطيئة، أنه الخطيئة تحيط بالإنسان. هو كسب سيئة، قام بعمل سيء، لكن ماذا؟ الخطايا أحاطت به بشكل صار وجوده هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن خطيئة. هو عمل ماذا؟ هو عمل غير صالح، مو أنه عمل غير صالح، لا، هو بوجوده صار عمل غير صالح. كلاهما صحيحان، أيهما أكثر ترجيحاً، إنتاجية الملكة أم صورة العمل؟ كلاهما صحيحان، وكلاهما عليهما ماذا؟ أدلة من آيات ومن روايات. في بعض العقوبات هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إنتاجية للملكة الباطنية للإنسان، وبعضها عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تجسم للأعمال. لا أقصد حرارة النار في ذاتها، وإنما نفس التلازم بهذا النحو. هذا التلازم الله سبحانه وتعالى أجرى الحياة وفق قانون الأسباب والمسببات. بالنتيجة هذا السم قاتل بشكل تكويني، هو بطبيعة السوم ماذا؟ قاتل. هذا العالم كله لا يخرج عن سلطان الله سبحانه وتعالى بلا شك، وهذا العالم عبارة عن مجموعة من القوانين والأنظمة الحاكمة، واحدة منها ماذا؟ هو قانون السببية. من تطبيقات قانون السببية شنو هو؟ أو من صورياته أو من مصادقه؟ هو هذا السوم. هذا السوم ينتج الموت، هذا إنتاج للموت ماذا؟ رابطة وجودية، تلازم وجودي. إنسان لما يشرب كمية من السم معينة أو نوع معين من السم سوف ماذا؟ سوف يموت، سوف يفقد روحه وحياته بشكل تكويني، رابطة وجودية، علة ومعلول، والمعلول لا ينفك عن علته. التمايز أنه النار أيضا طبقات، فأمه هاوية وكذا، عندنا آيات كثيرة تحدثت عن تمايز طبقات النار. النار أيضا طبقات مختلفة وليست ماذا؟ ليست طبقة واحدة. هو بالأساس السؤال غير واضح، أنه الإشكال يقول التلازم التكويني بين الفعل المخالف وبين النار مثلا، أليس الباري سبحانه هو الخالق؟ لا، أكيد الله سبحانه وتعالى ماذا؟ خالق لهذا النظام، لهذا العالم، وهذا العالم فيه قوانين، من جملة قانون العلية. أنت الآن لما تسأل في الفيزياء من هو الذي جعل قانون العلية؟ يقول لك لا نعرف، هذا ليس من اختصاصنا، من اختصاص الفلسفة. في الفلسفة يبحثون عن قانون العلية، يقول القانون العلية عبارة عن شنو؟ عبارة عن رابطة بين وجودين. الذي جعل رابطة بين وجودين من هو؟ الله سبحانه وتعالى. لكن جعلها اعتباطا أو لأجل سنخية؟ أكو سنخية، أنه النار هي التي تنتج الإحراق، أكو سنخية، وليس الماء هو الذي ينتج الإحراق. فهو ليس جعلا اعتباطيا من دون ماذا؟ من دون سنخية تكوينية. السنخية ناشئة من ذاتية الشيء، من ذاتية الشيء، والذات لا يعلل. من دون فليس جعلا اعتباطيا حتى نأتي ونقول الإشكال يرد، لا، هي ذاتية، أمر ذاتي، والذات لا يعلل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.